السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حديثي مع حضراتكم في هذه الحلقة أحاول به بإذن الله تبارك وتعالى أن أنهي الحديث حول هذه القصة العجيبة التي قلت فرصة أتوقف لأعالج هذه القضية الاجتماعية الإيمانية المهمة، ألا وهي قضية الحب في الله. هذه القصة قصة الرجل الذي ذهب ليزور أخا له في الله، فأرصد الله تبارك وتعالى له على مدرجته ملكا فسأله: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي. فقال له الملك: هل لك من نعمة تربها، أي تصلحها، شيء يخصك؟ فقال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال: إني رسول الله إليك لأقول لك بأن الله يحبك كما أحببته فيه. حينما يحب العبد أخاه في الله، وحينما تحب الأخت المسلمة أختها في الله، وحينما تحب المسلمة زوجها في الله، وحينما يحب الزوج زوجته في الله، حينما يتحاب الناس جميعا في الله يحبهم الله تبارك وتعالى. تحدثت في لقاءين عن جنة الحب في الله، وفي لقاءين آخرين عن تعالوا نحب بعضنا. تكلمت فيها هاتين الحلقتين تعالوا نحب بعضنا عن أبجديات الحب وأساسيات الحب. كل ده ليس كلاما من أبحاث صنعت في الشرق أو في الغرب، بل من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا تبارك وتعالى. وفي هذه الحلقة قلت حقيقة أختم هذا الموضوع بنماذج وأمثلة رائعة من روائع المتحابين. فعلا هناك مواقف عندنا قمة في الروعة، نماذج يستغرب الإنسان: هل هؤلاء بشر حقيقة أم ملائكة في صورة بشر؟ مش ممكن، لا تصدر هذه الأخلاق من أناس عاديين أبدا. لكن لا عجب، إنه الحب في الله. حبيبي في الله، المتحبين في الله تصرفاتهم مع بعضهم عجيبة. الحقيقة النماذج عندي كتير جدا جدا، لكن أنا هنتقي لحضراتكم قطفا. الحقيقة كلما دخلت هذا البستان، بستان المتحابين في الله، أجدني مذهولا حقيقة، لا أدري أي زهرة أقطف. لما أجي أقطف زهرة، عيني تقع على زهرة في مكان آخر أرى لها بهاء، أتطلع إليها، أروح عندها عشان أقطفها، ألاقي زهرة أخرى أشعر ببهائها وجمالها، وهكذا، فأشعر بالحيرة. فقلت مستعينا بربي عز وجل، وانتقيت لحضراتكم بعض النماذج الرائعة، ولعل في هذا الانتقاء الكفاية بإذن الله تبارك وتعالى. أول نموذج قلت أبدأ به مع النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع أطهر مخلوق خلقه الله في هذه الأمة بعد النبي، صديقها الأكبر أبو بكر الصديق. نعم أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالخيرية والفضل، يشهد له بالنقاء والصفاء والحب في الله، يشهد له شهادة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، إنها شهادة غالية. أنا أقول أحبتي في الله، أنك حينما يشهد لك عموم الناس بفضلك وأدبك وحيائك وحبك وبذلك وتضحيتك، هذا شيء، وأن يشهد لك من بذلت معه ومن ضحيت معه شيء آخر. وهنا من الذي يشهد؟ إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومتى يشهد؟ وهو يستقبل أجل ربه عز وجل. شعر النبي عليه الصلاة والسلام بدنو الأجل، وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال، وفي روايات بثلاث ليال. النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي المنبر ويتكلم في هذا الحديث الصحيح الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم كلام عام، كلام عادي خالص. إن الله خير عبدا بين ما عنده وبين ما في الدنيا فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق وبكى، ودي رواية مسلم. فبكى أبو بكر الصديق وبكى، يعني بكى بكاء شديد جدا. بكى أبو بكر فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. سبحان الله، تصرف عجيب. استغرب الصحابة هذا التصرف، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل خيره الله عز وجل، وهذا الشيخ يبكي. ما الذي يبكي هذا الشيخ؟ لماذا يبكي؟ فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا يقول أبو سعيد الخدري. فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال صلى الله عليه وسلم، أول من النبي شاف أبو بكر بكى، قال: يا أبا بكر لا تبكي، يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أرأيتم أحبتي؟ الحب ليس كلاما، الحب عمل، الحب تضحية، الحب بذل، الحب إيثار، الحب عمل وليس كلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس، أمن من المن الذي هو البذل والعطاء وليس من المنة التي فيها أذى، إن أمن الناس علي في صحبته أي في نفسه وماله أبو بكر. النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى ما كان من أبي بكر في نفسه حينما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بروحه وبنفسه، يتلقى أي أذى بنفسه، يمشي خلف النبي تارة وعن يمينه تارة وعن شماله تارة وعن أمامه تارة: يا رسول الله إن أنا هلكت فإنما أنا رجل ولكنك رسول الله. وكأنه يقول: نفسي فداء نفسك، روحي فداءك يا رسول الله، يزهق بدني فداء لك يا رسول الله، إن أمن الناس علي في صحبته وفي رواية في نفسه وماله أبو بكر. أبو بكر الصديق أعان النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، أبو بكر الصديق أعان النبي عليه الصلاة والسلام في ماله، أبو بكر الصديق كان قمة في الثراء، أبو بكر الصديق يأتي بكل ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أنفق هذا في سبيل الله، أنفق هذا في سبيل الله يا رسول الله، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول بكل يقين وثقة: أبقيت لهم الله ورسوله. إنه الصديق الأكبر. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أبو بكر زوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنته. أبو بكر كما تقول عائشة أنفق على النبي عليه الصلاة والسلام 40,000 درهم. 40,000 درهم، أنا بقول ده اللي يمكن حست بيه عائشة وشفت عائشة، وبلغ عائشة أنها رضي الله عنها أن أبا بكر أنفقه ولعل ما خفي كان أعظم، وما أسره أبو بكر كان أعظم، فلقد كان يبذل البذل العالي على رسول الله وعلى الدعوة في سبيل الله عز وجل. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت، لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أبو بكر الصديق يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي رواية مسلم: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. خوخة، الخوخة هي ممر بين دارين، يعني في ممر ضيق صغير بين بيت أبي بكر الصديق وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه تسد إلا خوخة أبو بكر الصديق، إلا باب أبو بكر الصديق لكرامة أبي بكر. أبو بكر الصحبة، أبو بكر الحب، أبو بكر البذل والإيثار، أبو بكر حمل الهم، هم النبي عليه الصلاة والسلام. لما حب النبي عليه الصلاة والسلام: همك يا رسول الله همي، همك همي. النبي شايل هم الدعوة، دخل أبو بكر الإسلام، خرج أبو بكر فدعا، أتى بالزبير وأتى بعثمان وأتى بسعد بن أبي وقاص وأتى بأبي عبيدة بن الجراح وأتى بعبد الرحمن بن عوف وأتى بالكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم في ميزان حسنات أبي بكر الصديق. هم النبي همه هو ده الحب، ده الحب الحقيقي، الحب الحقيقي في الله. وإن قلنا بأن الحب في الله يتناسب مع درجة الإيمان، فإن أعلى حب في الله وجد على وجه الأرض هو الحب الذي كان من أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق يبذل كل شيء في سبيل الله عز وجل من أجل حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى ما كان يطيق أبدا هذا الأذى. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في حجر الكعبة، يدخل عقبة ابن أبي معيط المشرك الكافر، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي أبو بكر الصديق ويمسك بعقبة ابن أبي معيط عليه من الله ما يستحق، ويجذبه جذبة شديدة ويبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول منتهرا عقبة ابن أبي معيط: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف في أن يدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام الألم مهما كانت التضحيات، حتى وإن اجتمع الكفار، حتى وإن تأذت تجارة أبي بكر ومال أبي بكر الصديق، لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حب وجد في هذه الأمة في الله كالذي وجد في قلب أبي بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حب أبي بكر الصديق تمثل لما أتت الهجرة، أذن الله للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، الحب عالي في قلب النبي لأبو بكر، لم يذهب لعمر ولم يذهب لعثمان ولم يذهب لأحد غير أبي بكر الصديق. فأتى إلى أبي بكر الصديق وأخبره بأن الله عز وجل أمره وصرح له وأذن له في الهجرة إلى المدينة، فقال أبو بكر الصديق والشوق يملأ قلبه والأمل يملأ قلبه، خايف يحرم من صحبة النبي، فبيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: الصحبة يا رسول الله فقال: الصحبة. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تقول أمنا عائشة وهي تعلق على هذا الموقف: فما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح، وما كنت أتصور ذلك إلا حينما وجدت أبا بكر الصديق يبكي من الفرح حينما قال له رسول الله: الصحبة يا أبا بكر. الصحبة، الحب. يا سلام، النبي يمشي في رحلة وكون معاه أبو بكر الصديق يشعر هذا الشعور. النبي عليه الصلاة والسلام يسافر ويؤذى في الله، ونكون معه، أكون صاحب لرسول الله، أكون مع حبيبي في محنته. انظروا أحبتي، أبو بكر وهو يعلم كم التضحيات وكم المهالك والمخاطر التي يتعرض لها، ولكن أن أكون بجوار رسول الله لأفدي رسول الله بروحي، لأبذل كل شيء لأحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو بكر الصديق ويسخر كل شيء، يسخر نفسه، يبذل نفسه، يبذل ماله، يبذل بيته، يسخر أولاده. يا عبد الله، عبد الله بن أبو بكر، أنت يا عبد الله تقعد طول النهار بين قريش تجمع لي الأخبار وتجيب لنا الأخبار. يا عائشة، عائشة طفلة صغيرة، وأسماء، أنتوا تجهزوا الراحلة التي سنسافر عليها أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. سعادة يا عبد الله بن أريقط، يا عامر بن فهيرة، يجند الكل وينفق من ماله ليكون في صحبة رسول الله. وكأني أبو بكر الصديق يقول أنا أبذل كل حاجة، أبذل كل مالي، أسخر كل عيالي، أبذل روحي، أبذل كل شيء، طالما أن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أكون معه في الهجرة. ويخرج أبو بكر الصديق، يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، يخرج المحب مع حبيبه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويهاجر ومع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. زي ما بيقولوا على الحلوة والمرة، لا يمكن أبدا يبعد عن النبي. أبو بكر الصديق مش هو اللي ياخد الإيمان ويتنعم بالإيمان وبعد كده ملوش علاقة بالنبي ولا له علاقة بالمؤمنين، بل أبو بكر الصديق ياخد الإيمان وينهل الإيمان ويتنعم بالإيمان ويستمتع بالقرآن ويتنعم بقراءة القرآن ويبكي مع القرآن ويعيش مع القرآن ومع الدين ومع الصلاح، وفي الوقت ذاته كل حياته لله عز وجل، كل ما يملك يبذله لأنه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي المعارك، ولا يترك الصديق حبيبة، ولا يترك الحبيب حبيبة. يقف فين أبو بكر الصديق؟ فين أبو بكر؟ العريش الذي أعد، الخيمة اللي أعدت للنبي عليه الصلاة والسلام عند معركة بدر معروفة، هدف الخيمة اللي قاعد فيها النبي، هدف اللي يقف يحرسها هيبقى مستهدف، ممكن يقتل مش مشكلة. مين اللي واقف يحرسها؟ مين؟ الشجاع عمر، القوي عمر، علي بن أبي طالب، مجموعة من الصحابة؟ لا، اللي واقف يحرس النبي عليه الصلاة والسلام في عريشه هو أبو بكر الصديق، يشهر سيفه، نحري دون نحرك يا رسول الله، دمي يا رسول الله وجسدي وحياتي كلها فداء لك يا رسول الله. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف يدعو ربه، يناشد ربه، يبتهل، يتضرع، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، وقع الرداء، رداء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تعرى من كبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي أبو بكر بكل حنان وبكل رقة وبكل عطف وبكل شفقة وبكل حب، فيرفع الرداء وكأن به يتأثر لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، يرفع الرداء ليغطي من كبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك، كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. أبو بكر الصديق، ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر كان ألصق الناس برسول الله أبو بكر الصديق، وها هي معركة أحد. لما أشيع بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، أشاعها الكافرون، إذا بأبي بكر الصديق يشق الصفوف ويكون أسرع الناس وصولا ليكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، يشق الصفوف وإن قتل حبيبي رسول الله، يسرع أبو بكر الصديق ويقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق بعد انتهاء المعركة يأتي أبو سفيان أفيكم محمد؟ فلا يرد أحد. يأمر النبي فلا تجيبوه، ألا تجيبوه ثلاث مرات، ثم يقول أفيكم أبو بكر ثلاث مرات، ثم يقول أفيكم عمر ثلاث مرات. هذا يدل على مكانة أبي بكر الصديق وعمر كذلك. لكن أنا أردت أن أتكلم عن الأخوة العالية والحب العالي والمحبة في الله العالية. أعلى نموذج عرفته هذه الأمة نموذج الحب في الله أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ألو.
أيوة السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام وبركاته. والله لو سمحت فضلت الشيخ، يعني وممكن يكون، ألو.
أي تفضل أسمعك.
ممكن يكون يعني موضوع مخالف شوية للموضوع الحديث اللي انت بتتكلم عليه، بس هو ممكن يكون فيه ضياع منزل او اهدار منزل في الوقت الحالي.
تفضل.
فمعك محمود من الفيوم.
يا اهلا استاذ محمود، تفضل.
فطبعا انا بالنسبة لي في حكاية الشك دي، يعني شك لا يبقى، لان حصل معي موقف كتير طبعا، من ناحية الاخت، من ناحية العامة، من ناحية يعني حصل معايا كذا حاجة، فخليني أشك في أي حاجة وفي أي حد، لدرجة الشك وصل لدرجة إن أنا أشك في زوجتي نفسها.
لا حول ولا قوة.
فكان زوجتي كان تقدم لها واحد أخو أخت زوجتي، تقدم لها واحد خطابها. فطبعا وصلت معايا درجة الشك، أنا مراتي موقبة يعني.
نعم.
فوصل درجة الشك إن أنا شكيت إن هي ممكن تكون يعني يعني حتى مثلا لو عزوا عند وطبوها، اشك ان يمكن تكون راح الانسان ده يعني. فلدرجة ان انا فتحتها في الموضوع ولسه حالا دلوقتي، فلدرجة ان العملية وصلت ان هي ممكن توصل لدرجة الانفصال. فانا مش عارف هل اللي عملته ده صح، هل هو خطأ، هل هو يعني من اي سبب او من اي جهة. فمش عارف، مش عارف. طب انا عملت كده ليه؟ مش عارف. طب ايه اللي حصل السبب عليه؟ مش عارف. فيعني هي ممكن تكون يعني هتوصل حاليا للانفصال، فانا مش ما لقيتش حد اتكلم معاه ان انا احكي له الموقف اللي حصل او الحاجه اللي حصلت، بحيث ان انا اقدر ان انا
ماشي.
مش عارف والله، ممكن يكون الشيطان دخل بيناتنا. أيوة. بصوره
صحيح فعلا،
يعني بس بصوره جامده، او يعني لدرجه ان انا اثار رجعيه بتخليني اشوف كل اللي قدامي ان هو خاين، ان هو ما يقدرش يحافظ على نفسه، ان هو ما يقدرش ان هو يعني تهيلي في نظري كل الناس.
انا فهمت كلامك. ايه اتصال اخر. مين معنا؟ السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اتفضلي.
استاذن حضرتك، بس والله انا بشكر حضرتك على البرنامج ده، جميل جدا وما شاء الله على حضرتك يعني. وربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. وبس انا طالبه من حضرتك رجاء ان انت تدعي يعني لزوجي، يعني تدعي لي ان انا ربنا يهربني منه لان هو مسافر بس. وربنا يبارك لك على البرنامج ده، ما شاء الله على حضرتك يعني.
طيب جزاك الله خيرا.
وجزاك الله خيرا، انا اسفه جدا بس افتح.
ده نموذج، اعلى نموذج عرفته هذه الامه. ناخد نموذج تاني. النموذج التاني ده نموذج عام متعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عموما هم الأنصار. الأنصار ربنا عز وجل زكاهم في كتابه، زكاهم عموما. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية يزكي الله تبارك وتعالى فيها من؟ الأنصار، يزكيهم بالإيثار، يزكيهم بالإيمان. والذين تبوأوا دار الهجرة المدينة والإيمان من قبلهم، لأن أكثر الأنصار مثلا أو الأنصار آمنوا أكثرهم قبل بعض المهاجرين، إيمانهم متقدم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين. ليه؟ لشرف أنفسهم. الأنصار أنفسهم شريفة، أنفسهم نقية، ناس طيبة. سبحان الله يا إخواننا، حتى سبحان الله لازالت هذه الصفة ملحوظة في أهل المدينة حتى الآن. ناس طيبين، ناس محترمين، كل المسلمين كويسين، بس الأمر ده زايد عن غيرهم في المدينة بالذات. نسأل الله أن يحفظ جميع المسلمين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أنتوا عارفين معنى الكلام ده إيه؟ لا يجدون في صدورهم حاجة، يعني حسدا، ما بيحسدهمش. مما أوتوا يعني مما أوتي المهاجرون، مما أوتوا من الفضل والنعمة. معروف طبعا السابقون الأولون لهم سبق في الدين وفضل في الدين. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الأنصار أنقياء، الأنصار أتقياء أصفياء، ناس طيبة، ناس يحبوا الخير لكل الناس. وأقول لكم مثل عجيب من الأمثلة. المثل ده رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. يقول أنس: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار، تمام؟ طلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، يعني تقطر لحيته بماء الوضوء. في اليوم التالي النبي قال نفس الكلام، طلع نفس الرجل. في اليوم التالت طلع نفس الرجل، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص. عارفين عبد الله بن عمرو بن العاص؟ كان رجل همته عالية قوي قوي في مسألة العبادة. أنا عايز أعرف الرجل ده بيعمل إيه عشان أعمله وأتقرب لربي عز وجل. فدخل عليه بحيلة فاستضافه الرجل 3 ليال. فبيبص لعبادة الرجل، فوجد الرجل يعني ما يأتي بعبادة زائدة، العبادات عبادات، بل بالعكس ده يعني أقل من عبد الله بن عمرو. رجل بيصلي وبينام الليل كله، ما فيش قيام، يعني حاجة تذكر. إلا أنه إذا تقلب من الليل يكبر الله عز وجل ويحمده، بيذكر ربنا بس بالليل. بس عبد الله بن عمرو لاحظ شيئا على هذا الرجل يتميز به، إنه لا يحمل في صدره لأحد شيء، إنه ما بيتكلمش على حد حاجة، ما بيقولش على حد، لا بيغتاب ولا بينم ولا بيزم حد ولا له علاقة بأي حد خالص. إنسان لسانه طيب، يتكلم بالكلام الجميل النقي. فبعد ما مرت 3 ليالي قال له، بيقول يعني عبد الله بن عمرو بيقول: أنا كدت أن أحتقر عمله. فبيقول: ذهبت إليه وقلت له: ما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت، الأمر زي ما أنت شايف، أنا حياتي ما فيش فيها كتير غير كده. فانصرف عبد الله بن عمرو، تمام، انصرف عبد الله بن عمرو. فأول ما انصرف الرجل كان عايز يكتم. أول ما انصرف نادى عليه، ماذا قال له بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من اليونان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذنك يا عم الشيخ، بس عندي سؤالين كده.
اتفضل.
عايز أسألهم لك بعد إذن حضرتك يعني.
اتفضل.
في الوقت عايش في اليونان، يعني بصلي كل حاجة، بصلي كل صلاة في البيت.
اتفضل.
يعني أنا بصلي صلاة القيام في البيت بعد يعني الساعة 3
قبل ما أروح الشغل.
ماشي. والوقت بصلي الفرض بفرضه يعني. أوه. بس في البيت برضه ما بصليش
بره. مسجد يا محمد؟
لانه في شنه
يا اخي محمد.
صلاه في المسجد
اخي محمد.
نعم.
مفيش مسجد تصلي فيه جماعه؟
مفيش. عشان اروح مسجد لازم اركب مترو حوالي نص ساعه. وما في بعيد يعني خالص، ما انا صح من بعيد عنه خالص، مفيش مسجد في المنطقه اللي فيه.
اتفضل.
ده اول سؤال.
طب السؤال ايه؟ السؤال ايه الحكم يعني في التصرف ده؟
ما فيش علي وزر كبير او مشاكل او كده يعني؟
تفضل. ماشي. السؤال
ده أول سؤال. ثاني سؤال يعني القعدة هنا في دول أوروبا دول الغرب هنا يعني حلال ولا حرام؟ يعني الشغل احنا بنشتغل أو رزق يعني اللي بيجينا ده حلال ولا حرام؟
حاضر
بس حاجة
خلاص جزاك الله خير. نعم أحبتي في الله، فأول ما تولى عبد الله بن عمرو نادى عليه وقال له، اسمع بقى للكلام الجميل الرائع ده، قال ما هو إلا ما رأيت. شوفوا بقى الأنصار ونقائهم وصفاء قلوبهم وحبهم للخير للناس، بيحبوا المسلمين كده حب كأنها سجية فطروا عليها سبحان الله. يقول غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. يا سلام، والله العظيم الصفة دي لو موجودة بينا ما كان فيه المشاكل اللي بتحصل دي، ولا ناس تتشكل مع بعضها على ميراث، ولا الناس تزعل من بعضها على أي مشكلة من الأمر من الأمور، ولا حد يزعل إن فلان بقى أفضل منه، ولا فتح له باب خير أحسن منه، ولا المشاكل دي كلها، ولا الناس تشيل من بعضها، ما خلاص ما فيش حد هيحسد حد. ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. يا سلام على النقاء، لو المسلمين يتعاملوا بهذا الخلق النقاء، لا أحمل في صدري غلا لمسلم. وأنا عايز أقول يا مسلمون، هذه الصفة التي كانت في قلوب الأنصار للمهاجرين، إن هم كانوا أنقياء، كانوا أنقياء أصفياء الصدور، هذه الصفة صفة أساسية لينال العبد خيرية يوم الاثنين ويوم الخميس. يغفر الله عز وجل، ترفع الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، في ليلة النصف من شعبان إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. صفاء القلوب لبعضنا، نقاء القلوب لبعضنا، لا نحسد بعضنا. أنا لو شفت أخويا ربنا فتح له باب خير، ربنا يزيد ويكرمه، ربنا عز وجل هيأ له باب جميل مش عندي، ربنا يزيد ويكرمه، لا أحسده ولا أتمنى زوال الخير عنه، ولا أقول إشمعنا هو، ليه هو ينال هذا الخير وأنا لأ، ليه أنا مبقى زيه وأحسن مني في إيه، يزيد عني في إيه. لا، ليست هذه أخلاق المسلمين، بل أخلاق المسلمين ربنا يزيده، ربنا يكرمه، ربنا يوسع عليه كمان وكمان، ربنا يفتح له الأبواب المغلقة، ربنا يستعمله في مرضاته. أنا خسران إيه؟ أنا خسران إيه لما ربنا عز وجل يمن على مسلم بنعمة؟ إيه اللي أنا هخسره لما ربنا عز وجل يكرم مسلم بفتح من الفتوحات؟ أنا خسران إيه؟ بالعكس، لما ربنا يغني مسلم أنا الكسبان، إنه مش هيجي يسألني أعطيله. أنا مفروض الإنسان، أنا بتكلم اللي بيحسبها حسابات مادية، مش هيجي يسألك خلاص المؤنته أنت كفتها. ربنا عز وجل فتح له فتح دعوي أو فتح علمي أو الكلام ده، طب ما الأمة منتفعة بيه، ربنا ينفع الأمة بيه، ربنا يجعله سبب إن الناس تعبد ربنا. أنت زعلان ليه؟ أنت خسران أنت إيه؟ ولا أنت بقى القضية مش قضية بقى، مش قضية دعوة، مش قضية علم، ومش قضية ده، قضية ذات، إنك تريد أن تكون فوق الرؤوس وفقط. ما يعنيك أي فلان؟ لا، فلان ما يطلعش عليا، فلان أنا قبل كل الناس، ونبقى الزعيم ونبقى الرئيس وكل الناس دول تحتي، وكل الناس دول تلامذتي وطلابي وأنا الرأس. ليه يا حبيب قلبي أنت 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 بتعمل لمين بالضبط؟ تعمل لنفسك أم تعمل لله عز وجل؟ هذه قضية، راجع نفسك وعود إلى ربك عز وجل قبل أن تمضي حياتك وترد على ربك تجد عملك هباء منثورا، هباء منثورا. دعوتك راحت وعلمك راح وطلبك للعلم وسهرك وتضحيتك وحضرته سيب الدنيا ومتفرغ للأمر، طب ما أنت أصلا مش بتعمل لله، ده أنت بتعمل لمجد. دي قضية خطيرة جدا جدا جدا. أنا لما أشوف طفل صغير طلع داعية إلى الله عز وجل، ربنا يزيده ويسعده، شفت له عيوب أكتمها، طالما العيوب دي عيوب غير قادحة، قليل العلم، قليل الحفظ، قليل كذا، أنا طالما الناس بتستفيد ربنا يزيده، أنا هزعل ليه؟ ايه اللي زعلني في الامر ده؟ هذه القضية قضية سلامة الصدور للمسلمين من ابجديات الحب في الله. نعم احبتي في الله، ودي طبعا قضية سلامة الصدور وسلامة الالسنة، سلامة الناس من لسانك ده موضوع ضخم جدا جدا. أنا كنت تطرقت إليه في برنامج إن صائم في حلقة من الحلقات، وإن شاء الله لما تيجي فرصة بإذن الله هتكلم. لكن أنا بس مش عايز أطول في هذا الحديث أكتر من الحلقة دي، اللي هو حديث الرجل الذي ذهب ليزور أخا له في الله، لأن دي طبعا الحلقة الخامسة حول هذا الحديث، والأول مرة أعد في حديث صغير كم الحلقات دي. نعم أحبتي في الله، يقول الله عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فاقة فقر محتاجين يؤثرون على أنفسهم. على فكرة المنزلة دي أعلى بكتير من منزلة ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وبعدين دول مخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مخلصين لكن يطعمونه على حبه، الحاجة بيحبوها وبرغم ذلك يعطوها. دي منزل عالية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دي منزل عالية، منزل عالية جدا، انك يبقى عندك حاجة بتحبها جدا واخد بالك وقلبك متعلق بيها، وبعدين تبذلها في ذات الله، تنفقها في سبيل الله. دي اعلى، اللي هو يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ليه؟ لان الانسان ممكن ينفق مما يحب لأن عنده بدائل، مش هيموت يعني، خدت بالك؟ مش هيتأثر، عنده البدائل، مفيش مشكلة. واحد مثلا عنده عربية موديل كذا وعربية موديل أقل، ينفق العربية دي مثلا يديها المسجد مثلا، مشروعاته أو قناة من القنوات مشروعاتها، أو توصل المشايخ وتجيبهم وتوديهم وكده مثلا، ويركب عربية أقل. مش المسألة عادية كده ماشية وكده ماشية، يبقى ده إيه؟ المسألة ماشية. ويطعمون الطعام على حبه، إنما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يبقى محتاج للحاجة وما فيش عنده إلا حاجة واحدة بس منها، ومحتاج لها جدا جدا جدا، ويؤثر بها إخوانه الآخرين المحتاجين إليها. ده خلق عالي جدا جدا جدا. نعم أحبتي في الله، الكلام ده حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أصابني الجهد، أنا تعبان يا رسول الله. الإنسان واضح على وجهه الشقاء والتعب والجوع، أصابني الجهد. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد شيئا، أرسل لعائشة، لي سودة، لفلانة، لفلانة: عندكم طعام؟ أبدا ما عندناش أي حاجة. يا فلانة عندنا طعام؟ ما فيش أي طعام. فلم يجد شيئا عند نساء ده. مين ده؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام، قائد الأمة صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ في واحد منكم ياخد ديب أضيف الليلة دي؟ فقام رجل من الأنصار، قام رجل، والرجل ده فقير رقيق الحال، يقال له أبو طلحة، ومش هنختلف في اسمه، هما الرواية تكلموا عليه مش ملناش علاقة باسمه، اسمه كنيته أبو طلحة واسمه أبو طلحة. أبو طلحة رجل فقير، رجل مش عارف في البيت إيه، في البيت أكل ولا لا، بس غالب الظن مفيش حاجة تزيد على حاجتهم، لأنه عارف كل واحد بيبقى حاسس يعني نظام بيته يعني بالتقريب. فقام أبو طلحة وقال: أنا يا رسول الله، خلاص أنا اللي هاخد هذا الضيف يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته، راح كده لزوجته قال لها: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا، ده ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قال اللي ياخده مين، فأنا قلت أنا، اوعي تدخليه شيئا، كل اللي في بيتنا خرجيه ليه. خدتوا بالكم؟ حتى لو ما فيش هيفيض في البيت اي حاجة. لا لا ده الموضوع اشد من كده. حتى لو مش هيفيض في طرف البيت لا ده الموضوع اشد واشد. ايه الموضوع؟ لا تدخريه شيئا. فقالت له ايه؟ قالت والله ما عندي الا قوت الصبية. ما قالتلوش والله ما عندي الا طعامنا بس واكلنا بس، وهتجيبه هياكل معانا ازاي؟ هننام نص بطن؟ ما ينفعش. ده اصلا انا وانت ملناش اكل الليله. خدتوا بالكم؟ انا وانت ملناش اكل، انما اللي موجود في البيت كل اللي في البيت اول عن اخر قوت الصبيه. وخد بالك قوت الصبيه مش طعام يشبعهم، ده قوت، حاجه تقوتهم، حاجه تسد الجوعه، حاجه تذهب الم الجوع من بطن العيال. سبحان الله العظيم، ما عندنا الا قوت الصبيه. فقال لها ايه؟ قال لها اذا اراد الصبيه العشاء فنوميهم. حاولي تنيميهم، اتصرفي، ما فيش قدامنا الا كده، الراجل واقع من الجوع، اتصرفي باي شكل، ده شكله يا عيني ما كلش بقاله ايام، حاولي باي شكل اتصرفي. اذا ارادوا العشاء فنوميهم ثم ماذا؟ وتعالي فاطفئي السراج. ليه؟ احنا هنحط الاكل قدامنا، اطفئي السراج، احنا نقعد ساكتين مش ناكل؟ هو هيتكسف مش هياكل، فاحسن حل تطفئي السراج عشان يظن خلاص الدنيا ما النور مطفي، فياخد راحته ويظن ان احنا بناكل كلنا والمساله عاديه مش هيتكسف. فاطفئي السراج ونطوي بطوننا الليله. اطفئي السراج واوعي تاكلي، اوعي تاكلي من الاكل حاجه، وانا لن اكل من الاكل حاجه. ونطوي بطوننا الليله. ففعلت المراه. شفتوا حبيبي في الله؟ شفتوا الناس؟ شفتوا؟ ويثيرون على انفسهم ايثار، ايثار عجيب، ده نموذج عجيب فعلا. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكم البارحه. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم دول الأنصار، هم دول الأنصار، هم دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مثالهم أبو بكر الصديق. المسلمين فيهم فقراء، يجيب كل ماله لفقراء المسلمين. طيب أنت يا أبو بكر ما فيش عنده أي حاجة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فين العشاء؟ فين الفطار الصبح؟ ما فيش، ما فيش أي حاجة. يبات فقراء المسلمين شبعانين، أنا بتجعان أنا وأهل بيتي مش مشكلة. الله، طب ده أنت صاحب ثراء، مش مشكلة، مش مشكلة، الناس تشبع لها ليلة، الناس الفقراء الضعفاء المساكين. طب انت تبدلع، طب سيب لك حتى عشان ليلة. لا لا، المسلمين أولى، فقراء المسلمين أولى. هو ده أبو بكر الصديق، ده أبو بكر الصديق اللي كتير من المسلمين مش عارف قدره. هذا هو أبو بكر الصديق اللي كتير من المسلمين مش عارف قدره، بل من المسلمين من بلغ درجة من الخذلان من يسبه أو يشتمه أو يلعنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو بكر يسب، أبو بكر لا يحب، أبو بكر يشتم. سبحانك ربي، سبحانك، هذا بهتان عظيم. والله ما عرفوا قدره، والله افتراء على أبي بكر الصديق وعلى صحابة رسول الله. هم دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا يحب أناس هذه أخلاقهم؟ كيف لا يحب أناس اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، واصطفاهم الله عز وجل لقيام هذا الدين، واصطفاهم الله عز وجل لأن يكونوا أئمة هدى ينشروا هذا الدين في كل مكان. نعم أحبتي في الله، أبو بكر الصديق وشهداء معركة اليرموك، عكرمة بن أبي جهل وإخوانه جرحوا جميعا، فأتي بالسقاء يبص عكرمة بن أبي جهل لأخيه جريح بجواره، يقول لا 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 أنا مش مهم، أنا ادوا لفلان. فيروحوا بالمية لفلان فينظر لأخيه بجواره جريح عطشان، ينظر يشفق عليه، يقول لا 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 أنا لا، اذهبوا إلى فلان، فإذا ذهبوا إليه وجدوه قد مات، فيرجعوا للأول يجدوه قد مات، مات الثلاثة ولم يشربوا جرعة ماء، والمية ما شربها إنسان. هي دي الأخلاق، دي أخلاق الصحابة، دي أخلاق الحب في الله، أخلاق المتحبين في الله. نموذج من النماذج سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع نموذج برضو من الأنصار، نموذج خاص. سعد بن الربيع نسيب الصحابة يحكوا لنا القصة في صحيح الإمام البخاري. يقول أنس: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: أنا أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي. مش ممكن، مش ممكن واحد تحبه في الله وانت راجل ساري جدا جدا ملياردير تديله نص مالك؟ دي حاجات أنا ما رأيت أمثالها قط في عالمنا. فقال: أنا أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي. ده عجيبة، بس والله اللي بعدها أعجب. ولامرأتان، ده مهاجر من المدينة من مكة، ما معه مال وليست له زوجة وشاب، طب الحل أديله نص مالي. طب وإيه تاني؟ مالوش زوجة، خلاص يعني أقصى حاجة إنه أنفق عليه وأشوف له عروسة وأديله المهر والشبكة وأجيب له بيت ده قمة الكرم يعني. إيه اللي يعمله أكتر من كده؟ إيه المتخيل أكتر من كده؟ أنا قمة الكرم أجيب له شقة حلوة وأجوزه، واخدين بالكم؟ وأديله المهر وأنفق عليه وأديله مرتب شهري، أعمله إيه المتاح أكتر من كده؟ لا لا لا، دول ناس عجيبة. عمل إيه؟ ولامرأتان. طب الحل إيه يعني؟ إيه المشكلة؟ إيه لك امرأتين يعني؟ عايز تقول إيه يعني؟ ولامرأتان، فانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فأطلقها حتى إذا انقضت عدتها وحلت تزوجتها. مش ممكن هذا الإيثار. الإيثار بالمال عجيب، لكن الإيثار بالنفس أعجب، والإيثار بالأهل والزوجة أعجب وأعجب. مش ممكن، مش ممكن ولا يمكن أبدا لهذا الإيثار المتميز إلا أن يقابل بعفة متميزة كعفة عبد الرحمن بن عوف. فالتنزه عن شيء كهذا يستلزم الحياء، يستلزم الحياء والمروءة، حياء ومروءة متميزة. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن لا حاجة لي في ذلك، ولكن دلوني على السوق. فدل على سوق بني قينقاع، فذهب، فما رجع في ذات اليوم إلا بأقط لبن مجفف وسمن، رجع بأقط وسمن. ثم تابع الغدو الذهاب في الصباح إلى السوق، ورجع بعد بضعة أيام، بعد فترة ليست بالكثيرة، فترة يسيرة جدا، رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر النعمة وعليه أثر صفرة، فقال له: ما لك يا عبد الرحمن؟ مهيم يا عبد الرحمن، مهيم يعني ما شأنك أو ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما أصدقته؟ جبت مهرها منين؟ أنت إيه الصداق اللي عملته؟ قال: مثل نواة من ذهب، يعني زي نواة التمر من ذهب. يقول العلماء: نواة يعني وزن 5 دراهم، بس ده من ذهب، سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك أولم ولو بشاه. يعلق العلماء طبعا على كلمة بارك الله لك إن إحنا نقول بارك الله لك ما نقولش بالرفاء والبنين، لأن دي كانت من تهنئة الجاهلية، وكلمة بالرفاء والبنين وإن كانت كلمة حسنة إلا أنها كانت من كلام الجاهلية. وأخرج النسائي والطبراني عن عقيل بن أبي طالب أنه لما قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، وقولوا كما قال رسول الله: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. وأيضا عن رجل من تميم أخرج وروى بقي بن مخلد قال: كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين، فلما جاء الإسلام علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم. نعم أحبتي في الله، فالنبي قال له دعاله البركة، قال: بارك الله لك أولم ولو بشاه. نعم أحبتي في الله، أنا عايز أختم حلقتنا الجميلة دي، جميلة بيكو، جميلة بحبيبي في الله، جميلة بفضل ربنا علي وعليكم، إن يأذن لي إن أتكلم عن معنى يحبه ربنا عز وجل، وإنه يأذن لأسماعنا أن تسمع هذا الكلام الذي يشوق القلب ويحس النفس إنها تعيش المعاني دي. نبحث عن إخوة صادقين، صادقين نعيش معهم حالة الحب في الله. أختم الحتة دي بحاجة من عجائب السلف الصالح، نسيب بقى الصحابة وحالهم والنماذج العالية الرقية وناخد نموذج من السلف الصالح. نموذج مات في بداية القرن الخامس الهجري سنة 412 هجرية، إنه أبو محمد المروزي. أبو محمد المروزي كان رجلا من أهل العلم الفضلاء الصالحين، أحد الصالحين من أهل العلم أيضا مصعب ابن أحمد، قال هو طبعا كان من خارج بغداد بس عشان يروح مكة كان يمر على بغداد، قال كان بينزل كل سنة أبو محمد المروزي ينزل بغداد وهو رايح مكة، فكنت تمنيت أن أصحب أبا محمد، فذهبت إليه فقال لي نعم أصحبك على أن يكون أميرنا واحدا منا، واحد مننا أمير. قال له أنت؟ قال لا بل أنت، أبو محمد المروزي الإمام، قال له لا أنت. فقال له أنت أسن وأفضل؟ فقال له نعم خلاص ماشي، لكن على شرط أن تطيعني فيما أمرك به، إنك تسمع كلامي. فقال له أجل. فكان إذا جلس إلى الطعام يطعمه الطعام بيده، بيأكله الأكل، سبحان الله العظيم. فبيقول أنا بقول ندمت والله من شدة فعله إن يجي على نفسه عشاني، ندمت إن أنا صاحبته. قال وفي ذات مرة أمطرت السماء مطر شديد جدا جدا، فقال لي يا مصعب يا مصعب التمس حجرا، كانوا بيجعلوا حجارة بتبنى في الطرقات يعني مرت عليها علامات زي لافتات الطريق بس كانت حجارة عالية، قال له التمس حجرا فاجلس في أصله، فالتمس حجرا فجلس في أصله، يقول فوقف وحنى علي بيده، مسك الحجر بيديه وحنى علي وهو عليه البردة اللي لابسها، وحنى علي يصد بجسده عني المطر وشدته، يقول فأشفقت عليه والله أرأيتم أحبتي في الله، بيأكلوا الأكل ولما جاء المطر حماه بظهره من هذا المطر. ما هذه الأخلاق؟ الأخلاق العالية من السلف الصالح، إنه الحب في الله، النماذج كتير والفضائل كتير، يا رب ارزقنا، يا رب ارزقنا هذه الأخلاق العالية، أخلاق الحب في الله، الروائع، النماذج دي إن احنا نقتدي بيها ونعيشها في حياتنا. نعم أحبتي في الله، وكان من أحدهم إنه لو ماشي هو وخوف الطريق فانقطع شسع نعله فاضطر إنه يمشي حافي، كان يخلع جزمته ليواسيه في الحفاء، يبقوا حافيين زي بعض عشان يواسيه ويخفف عنه. إيه الأخلاق العالية دي؟ إيه النماذج الراقية دي؟ حبايبي في الله وقتنا خلص، ودايما معاكم حبايبي، وقتنا بيجري بسرعة لأني بحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما مع المتحابين بجلاله. الأخ اللي بيقول إنه بيشك، أنا أسأل الله عز وجل أن يشفيه من هذا المرض، الحقيقة ده مرض لازم يتعامل معه بواقعية، لأن الشك بلغ معه مبلغا، أسأل الله عز وجل أن يشفيه، وعليه بالرقية، الرقية بالقرآن الكريم، فإن الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى جعل في القرآن الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد وغير ذلك من القرآن، فالقرآن كله شفاء من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء كلمة عامة من جميع الأمراض. أيضا الأخت اللي بتدعي الدعاء بتسألنا الدعاء لزوجها، يا رب أقرب بينهم البعيد وألف بينهم وحبيبهم في بعض أكثر وأكثر. الأخ اللي بيصلي، أنا الأولى أن يذهب إلى المسجد، يعني أن يذهب إلى المسجد يعني حتى وإن تكلف ذلك مشق عليه، يعني إيه؟ يعني إن هو يركب لو نص ساعة المسألة سهلة، أنت ممكن تروح تصلي الصلاتين المغرب والعشاء مع بعضهم مثلا، ويعني مثلا الظهر والعصر إن استطعت تروح كل مرة لوحدها المسألة، حاول قدر الإمكان، فإن تعذر عليك فلا شيء عليك والله تبارك وتعالى أعلم. أما بالنسبة للعمل هناك، فإن كان هناك حولك مسلمون تستطيع أن تقيم دين الله عز وجل، وإلا فارجع إلى أهلك وبلدك، وهذا هو الأولى والذي أختاره لك وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الورع وأن يرزقنا إياكم حسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وإن كان مسألة العمل بالخارج مسألة يعني بتختلف حسب الحال وحسب المكان، ودي مسألة فيها كلام طويل وبحث أكثر من ذلك، إلا أنني اكتفي بهذا القدر، وأرجو الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما على الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طوبى لمن حازوا القبول وتفاقهوا قصص الرسول. طوبى